أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين قال وتغطية الرأس للرجل أيضا من المحرمات على المحرم حال الإحرام إذا كان رجلا تغطية الرأس قال بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس قلنا هاي أمور ليست معتادة لكن بعض الروايات تحدثت عن حرمة الارتماس للرجل هسا هاي الروايات طبعا احنا ما نبهنا إذا فهمنا هاي الرواية اللي تقول مثلا لا يرتمس المحرم في الماء إذا فهمنا من الرواية أن المحرم هو عبارة عن تغطية الرأس بالماء لا أن المحرم هو عبارة عن الارتماس نفس عملية الارتماس كما في الصائم هسا إذا قلنا بحرمة الارتماس على الصائم فالمحرم هو نفس الارتماس مو تغطية الرأس بالماء زين والارتماس وحمل متاع يستره يستر الرأس يعني أو بعضه بعض الرأس لأن ملاحظين الفقهاء أن المحرم هو جميع الرأس فحتى لو بعضه داخل نعم يستثنى عصام القربة هاي شرحناها وعصابة الصداع وما يستر منه بالوسادة أثناء النوم يعني وفي صدقه باليد وجهان تغطية الرأس هل تصدق تغطيته باليد بحيث هذا محرم أيضا لو أن شخص مثلا وضع يده على رأسه هذا يصدق عليه تغطية أو لا يقول وجهان من جهة العرف لا يرى أن هذا تغطية للرأس من وضع يده على رأسه الآن إذا شخص باوع عليه يمشي بالشارع خلى إيده على رأسه العرف ما يقول هذا غطى رأسه ومن جهة أخرى أنه لغة وعقلا يصدق أنه غطى رأسه بيده فيقول وجهان وقطع في التذكرة الشهيد الأول قطع في التذكرة بجوازه جواز وضع اليد على الرأس وفي الدروس جعل تركه أولى يعني المسألة محل شك عنده في الدروس قال الأولى الترك والأقوى رأي الشهيد الثاني والأقوى الجواز لصحيحة معاوية ابن عمار صحيحة معاوية ابن عمار نعيد قراءته عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس هاي الفقرة الأولى بها لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس الفقرة الأخرى وقال لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض هاي احنا البارحة تأملنا بيها قلنا هاي قوله لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس احنا موضوعنا تغطية الرأس وعرفا وشرعا الوجه غير الرأس الوجه شيء آخر ولذا صراحة يجينا أصلا هاي الرواية اللي تحدثت عن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه هي فرقت هي الرواية تتحدث وتفرق فعرفا وشرعا الوجه غير الرأس فالاستدلال بهذه الرواية يعني يراد للتأمل لصحيحة معاوية ابن عمار والمراد بالرأس هنا ايش تقصد من الرأس من يقول تغطية الرأس يقول المراد من الرأس منابت الشعر هسا هاي منابت الشعر إما حقيقة إذا هو أصلا عنده شعر نابت أو حكما إذا واحد ما عنده شعر مثلا أصلع ما عنده شعر فنقول له حكما وين منابت الشعر هذه يحرم تغطيتها فإذا إذا كان المقصود من الرأس هو منابت الشعر فالأذنان ليستا منه هذا واضح خلافا للتحرير العلامة في التحرير جعل الأذنان من الرأس طبعا أغلب الفقهاء المتأخرين ألحقوا الأذنين بالرأس اعتمدوا على رواية عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال لا. وبالتالي الفقهاء حينما ألحقوا الأذنين بالرأس لم يلحق الأذنين بالرأس لدخولهما موضوعا في الرأس، لا، وإنما دخولهما حكما، هاي نعبر عنها مثلا الحكومة الموسعة، توسع موضوع الحكم، كما في قوله الطواف بالبيت صلاة، إذا الصلاة لها حكم اللي هو وجوب الطهارة، احنا وسعنا موضوع هذا الحكم، مو بس الصلاة موضوع للطهارة، لا، خلينا الطواف أيضا، هاي أيضا هاي الرواية من هذا القبيل، يعني وسعت موضوع الحكم. زين. قال وتغطية الوجه أو بعضه للمرأة، هذا الحكم الجديد أيضا يحرم على المحرمة، يحرم على المحرمة تغطية الوجه أو بعض الوجه، هاي بالنسبة للمرأة. أيضا عندنا روايات كثيرة تتعلق بهذا الحكم، منها رواية عبد الله ابن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، هاي قريناها سابقا نحن، فينهى المحرمة لا تتنقب، وعندنا روايات أخرى كثيرة في هذا المجال. زين. وتغطية الوجه، إذن يحرم على المحرمة تغطية الوجه، قال أو بعضه أو بعض الوجه أيضا محرم، نفس هاي الرواية تدل على حرمة تغطية البعض، لأن قال لا تتنقب، والنقاب إنما يغطي بعض الوجه لا كل الوجه، لأن النقاب يغطي الفم والأنف فقط، النقاب هو عبارة عن الوصلة أو الثوب الذي تجعله المرأة على أسفل عينيها. زين. قال أو بعضه للمرأة، ولا تصدق باليد كالرأس، ولا تصدق التغطية باليد كما لم تصدق في الرأس اللي تقدم الكلام به، يعني هذا عدم الصدق العرفي هو يقصده، ولا بالنوم عليه، لو نامت على وجهها لا نصدق أنها غطت وجهها، ويستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس. الآن المرأة حالة الإحرام حكمنا عليها بحرمة تغطية الوجه، وقد حكمنا عليها سابقا بوجوب ستر الرأس، وجوب تغطية الرأس، الآن سوف يتزاحم حكمان واجبان بالنسبة للمرأة المحرمة، وهما هذه المرأة يجب عليها ستر الرأس، وهي بنفسها يجب عليها كشف الوجه. زين. أين الحد الفاصل الدقي اللي المرأة تستطيع أنه تخلي عليه مثلا الحجاب أو الساتر بحيث تمتثل كلا الأمرين؟ هذا صعب جدا، بل هو محال عادة، مو محال عقلا، عادة هذا محال، لا يمكن، عادة لا يمكن أنه المرأة تخط خط هيك بقلم مثلا وتقول هذا هنا وجه وهنا رأس، هذا واجب سترة حالة الإحرام وهذا واجب كشف حالة الإحرام، هذا محال، ما ممكن. إذن ما هو العمل؟ قال الفقهاء هنا يقع تزاحم بين واجبين تكليفيين، ما هو الحل؟ ذكر الفقهاء بأن تغطية الرأس مقدمة على كشف الوجه، لماذا؟ لسببين، الأول أنها أسبق، تغطية الرأس وجبت على المرأة قبل الإحرام، وكشف الوجه وجب بالإحرام، فهذه أسبق من جهة. من جهة أخرى أن ملاك التستر أقوى من الإسفار بالنسبة للمرأة. الفقهاء استشفوا من الروايات أن ملاك التستر وتأكيد الروايات على التستر يؤدي إلى أن الملاك والمصلحة في التستر أقوى من الإسفار بالنسبة للمرأة. هسا بعض الفقهاء أيضا قال بأن الإسفار، بس هذا نجي بعدين، هذا رأي جديد غير هذا الرأيين اللي ذاكرهن بالمتن. وبالتالي إذا كان تغطية الرأس هي المقدمة فتلتزم المرأة بتغطية الرأس، وتغطية شيء من الوجه من باب المقدمة حتى تتم تغطية الرأس، والباقي يجب فيه الإسفار مراعاة للإحرام. البعض قال أن الإسفار موضوعه الوجه، الإسفار موضوعه الوجه مثل ما قرينا، الإسفار موضوعه الوجه، كشف الوجه بالروايات وبكلمات الفقهاء. انقلوا إذا موضوع الوجه، يقول المقصود من الوجه في هذه الكلمات سواء كلمات الفقهاء أو الروايات، المقصود هو غير ما يجب ستره من باب المقدمة العلمية. يقول هذا المقصود من الوجه في الروايات وفي كلمات الفقهاء. قال ويستثنى من الوجه، يعني لا يجب كشفه، ما يتم به ستر الرأس لأن مراعاة الستر أقوى، هاي أولا أقوى ملاكا، وثانيا وحق الصلاة أسبق. حق الصلاة اللي هي بستر الرأس، ستر الرأس واجب في الصلاة، فحقها وأيضا هو واجب أمام الأجنبي، زين، وحق الصلاة أسبق من حق الإحرام. زين، قال ويجوز لها، الآن أمرنا المرأة بوجوب كشف الوجه أثناء الإحرام، طبعا الروايات قلنا كثير، احنا ما قرينا بعض الروايات، خلنا نقرأ صحيحة الحلبي لأنها تفيدنا بالمسائل الجاية. الرواية اللي قريناها راح تفيدنا بالنقاب اللي راح يجي، لأن هي نص في حرمة النقاب، فمن راح يجي هي الرواية قارينها. عندنا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال أحرمي وأسفري، يعني النقاب كون الشيلة، أحرمي وأسفري، هاي نصب محل كلامي، إنه بيقولها وأرخي ثوبك من فوق رأسك، يعني يحق لها هذه المرأة أن تسحب طرف الثوب، يعني طرف العباءة مثلا من فوق الرأس، تسحب طرف العباءة بحيث هاي طرف العباءة راح ينزل على الوجه. هسه شقد حد نزول المسموح به؟ قسم من الفقهاء قال إلى طرف الأنف الأعلى، يعني يكون ما يستر العينين. قسم قال لا، يحق لها أن تنزله إلى طرف الأنف الأسفل، المارن بتعبيرهم، وقسم قال حتى الفم، وقسم قال إلى الذقن، وقسم قال إلى الجيد يعني أو النحر، هذا كله جائز. أقوال متعددة عند الفقهاء، هذه الأقوال تتبع الروايات، الروايات متعددة في هذا الجانب. قال وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك. قال رجل، واحد من الأصحاب كان موجود ويا الإمام، سأله إلى أين ترخيه؟ قال تغطي عينها. قلت تبلغ فمها؟ قال نعم، يعني إذا تسحب الثوب اللي هو العباية احنا بتعبيرنا اليوم، إذا تسحبها من أعلى الرأس تستطيع أن تغطي فمها بها. هاي روايات أخرى كثيرة، هسه هاي الروايات ما تتعارض وهي روايات وجوب كشف الوجه، هاي تأملوا بيها. هاي الرواية جاي تقول، الروايات السابقة تقول يحرم ستر الوجه. هاي الرواية جاي يسوي تستر الوجه لو ما تستره. وطبعا عندنا روايات كثيرة بهذا الجانب، مو بس هاي الرواية، عندنا روايات كثيرة. أسأل الفقهاء عندهم كلام طويل عريض بهذا المجال ما راح نخوض به. قال ويجوز لها سدل القناع مثل ما قرينا بالرواية، تسدل الثوب من أعلى الرأس إلى طرف أنفها، إلى طرف الأنف في بعض الروايات، قلنا في بعض الروايات إلى أسفل الأنف، في بعضها إلى الفم، في بعضها إلى الذقن، في بعضها إلى النحر مثلا، روايات كثيرة في هذا الجانب. لكن يشترط في هذا الإسدال بغير إصابة وجهها. ليش شرط هذا الشرط؟ كأنما الشهيد من الفقهاء الذين فرقوا بين التغطية وبين الإسدال. شنو الفرق بين التغطية والإسدال؟ ذكروا بأن التغطية، في التغطية يلامس الساتر البشرة، بينما في الإسدال لا يلامس الساتر البشرة، فبالتالي بغير إصابة، لأنه لو أصاب البشرة، لو أصاب وجهها فتصدق التغطية المحرمة. فيجب أن تراعي أن هذا المسدل، هذا الثوب الذي سدلته، لا يلامس البشرة بغير إصابة وجهها على المشهور. قال والنص خال من اعتبار عدم الإصابة. قرينا احنا النص، النصوص كلها الموجودة، ما ذكر بالنصوص أنه يصيب الوجه أو لا يصيب الوجه، فخالي النصوص من هذا القيد. ومعه مع عدم الإصابة لا يختص بالأنف، بل يجوز الزيادة. إذا على هاي التفرقة أن المحرم هو التغطية والتغطية غير الإسدال، بعد خلاص خليها تسدل الثوب شلون ما تريد، بل يجوز الزيادة. زين، هذا الحكم بالنسبة للخنثى. الخنثى نعم تفضلوا.
هذا اللي سواه شيء بالأول جمعهم بين الروايات اللي تفضلت بأنه قد تكون ظاهرة تعارض.
إيه، هو بعض الفقهاء هكذا فصل، اللي هو كلام الشهيد على هذا الأساس، قال هاي الروايات تتحدث عن الإسدال، وروايات التحريم تتحدث عن التغطية، والتغطية غير الإسدال، شنو الفرق بينهما؟ ذكروا هاي الملامسة وعدم الملامسة. في التغطية المحرمة الساتر يصيب الوجه، يلامس البشرة. في الإسدال المحلل بالروايات الساتر لا يصيب البشرة. لكن هسه أنت من تتأمل، أنت كأحد أبناء العرف، أنت كمتلقي عرفي، إذا شفت امرأة أسدلت ثوبها إلى نحرها، هاي يصدق عليها غطت وجهها أم كشفت وجهها؟
غطت وجهها،
غطت وجهها، هي هاي المحرم التغطية. فهاي رأيها تأمل شديد يعني المسألة، هو المحرم التغطية، إذا تقول غطت وجهها هي محرمة، فالمسألة يرادها إعادة نظر. فبعض الفقهاء ما قبل بهذا التفصيل، قال هاي الروايات متعارضة، هاي الروايات واضح التعارض فيها. تفضلوا سيدنا. يعني يا روايات تحكم ويا هي المحكومة. جيد، زين، شلون نفرق بين السدل وبين التغطية؟ هي هاي المشكلة. اللي ذكره الآن العرف يفهم هيك شيء، يعني إذا العرف شاف امرأة بالشارع تمشي وقد أسدلت ثوبها إلى نحرها، جرت العباية من فوق راسها ونزلتها، ها شو نقول العرف؟ شو يقول؟ ها أحسنت، يعني تقصد هاي حكومة مثلا والشارع حدد موضوع الحكم، يراد لها هواي تأمل. سيد خلينا نشوف. جيد جيد، زين، هذا الحكم بالنسبة للمرأة. بالنسبة للخنثى، إذا أجينا للخنثى، إحنا هذا الخنثى ما نقدر لا نلحقه بالرجل ونعطي أحكام الرجل، ولا نلحقه بالمرأة ونعطي أحكام المرأة، فراح نتحير نقول هذا الخنثى هل نحكم عليه بوجوب كشف الرأس، أو نحكم عليه بوجوب ستر الوجه؟ طبعا واضح كل حكم إلى لازم. إذا حكمنا عليه بوجوب، خلي أعيدها، لا نأخذ القرآن، خلينا نأخذ بس الرأس بالبداية. إذا ألحقنا هذا الخنثى بالرجل، فيجب عليه كشف الرأس، وإن ألحقناه بالمرأة فيجب عليه ستر الرأس. هاي واضحة، هاي من جهة الرأس. من جهة الوجه، إذا ألحقنا هذا الخنثى بالمرأة فيجب عليه كشف الوجه، وإن ألحقناه بالرجل فلا يجب. واضح لو مو واضح؟ وبالتالي هسه خلينا نجي للحكم. هذا الخنثى إن ألحقناه بالرجل وجب عليه كشف الرأس، وإن ألحقناه بالأنثى لا يجب، وجب عليه ستر الرأس، فيدور الأمر بين محذورين. أعيدها بس من هاي الجهة نتحدث. هذا الخنثى إن ألحقناه بالرجل وجب كشف الرأس، وإن ألحقناه بالأنثى وجب ستر الرأس. هنا دار الأمر بين محذورين. شنو الحل إذا دار الأمر بين محذورين؟ هاي ماخذينها القاعدة، تخير. إذا لأن هو هذا بعد هذا، إذا راد يحج، هو لو يستر رأسه لو يكشف رأسه فهو مخير. زين، الآن خيرناه بين من وبين من؟ بين كشف الرأس وستر الرأس. السوى هو إذا نفرض هذا الخنثى، إذا نفرض ستر الرأس والوجه معا، واضح لو مو واضح؟ لو ستر الرأس والوجه معا، السوى هنا ارتكب مخالفة لو ما ارتكب مخالفة؟ ستر الوجه والرأس.
أكو
مخالفة قطعية، لأنه حينما ستر الرأس يعني هو ألحق نفسه بالمرأة، نقول يجب كشف الوجه، هو ستر الوجه. واضح لو مو واضح؟ فهنا ارتكب مخالفة. هاي المخالفة ماذا يجب فيها؟ هسه واضح وياي لو الخطوة خطوة خطوة. هذا الخنثى احنا قلنا له يا بي انت مخير لو تكشف الرأس لو تستر الرأس، ليش؟ لدوران الامر بين محذورين. هو شو اختار؟ اختار ستر الرأس. نقول له يا بي ستر الرأس له لازم، انت من تختار ستر الرأس يعني اخرجت نفسك عن الرجال، لأن الرجل يجب عليه كشف الرأس، هو اختار ستر الرأس. نقول له من تختار ستر الرأس له لازم، وهو وجوب كشف الوجه، لأن المرأة يجب عليها كشف الوجه. هو جمع بين الأمرين، هم ستر الرأس هم ستر الوجه، فأكو مخالفة. هذه المخالفة ماذا يجب بها؟ شنو المخالفة؟ المخالفة إن قلنا أن المخالفة بالنسبة لهذا الإنسان المخالفة في ستر الرأس فعليه كفارة. ليش نقول المخالفة في ستر الرأس؟ نقول أنه المفروض نلحق بالرجال، فستر الوجه لا إشكال فيه، لكن ستر الرأس فيه إشكال. هذا احتمال، فهاي المخالفة فيها كفارة. أو نقول لا، المخالفة من جهة أخرى نقول اللحقة بالنساء فستر الرأس بالنسبة إلى واجب، لكن ستر الوجه محرم. ولكن ستر الوجه بالنسبة للمرأة فيه كفارة أو لا كفارة فيه؟ ذكروا بأنه لا كفارة فيه، لو سترت وجهها فلا كفارة. زين، الآن شنو الحكم؟ هسه وياي لو مو وياي لحد الآن؟ هذا الخنثى ستر الرأس والوجه معا، إن ألحقنا بالرجل تجب الكفارة. ليش تجب الكفارة؟ لأن هذا الرجل ستر رأسه، ستر الوجه ما بيشكال بالنسبة للرجل، لكن ستر الرأس فيه كفارة. وإن ألحقنا بالمرأة لا كفارة عليه، لأنه ستر وجهه، وستر الوجه محرم تكليفا لكن لا كفارة عليه. فهنا ما هو الواجب عليه؟ الشارح ماذا يقول؟ قال: ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة. زين، فتغطي الرأس أو الوجه، واحد منهم لو يغطي الرأس ويكشف الوجه، لأن إذا غطى الرأس يعني التحق بالنساء فيكشف الوجه وجوبا، أو يغطي الوجه فيكشف الرأس، لأن إذا غطى الوجه التحق بالرجال فيجب كشف الرأس. ولو جمعت الخنثى بينهما بأن غطت الرأس والوجه كفرت. الشارح يقول كفرت. هسه ليش كفرت؟ قسم من الفقهاء ذكر بأن التكفير هنا مبني على قاعدة الاشتغال. تأملوا زين، قسم من الفقهاء ذكر بأن التكفير هنا في هذا المقام مبني على قاعدة الاشتغال. السؤال هو هذا مورد لقاعدة الاشتغال لو لا؟ هذا المورد تجري فيه قاعدة الاشتغال أو لا تجري؟ شو تقول قاعدة الاشتغال؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فكون عندي اشتغال يقيني. هنا أكو اشتغال يقيني؟
لا،
هنا ماكو اشتغال يقيني. ليش ماكو اشتغال يقيني؟ لأن هذا الإنسان إذا ألحقناه بالنساء هو ستر رأسه، نقول له واجب عليك ستر الرأس لأن ألحقناك بالنساء. ستر وجهه، ستر الوجه لا كفارة فيه، فأكو مورد ما بيشتغال يقيني. الاشتغال اليقيني إنما يتحقق لو كانت الكفارة لازمة على كل حال، هنا ماكو اشتغال يقيني. فإذا يمكن إجراء البراءة، لكن هو الشارح بعد حكمه بوجوب الكفارة. قسم قلت لك خرجها، قسم خرجها على أساس الاشتغال اليقيني. زين، قال: والنقاب للمرأة أيضا من المحرمات. النقاب للمرأة قرن الرواية لا تتنقب، المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، يعني كما أن المرأة لا تغطي وجهها حال الإحرام، الرجل لا يغطي رأسه حال الإحرام. والنقاب للمرأة وخصه، نقول المن ذكره. ليش نقول المن ذكره؟ لأن هو قال وتغطية الوجه أو بعضه من محرمات الإحرام بالنسبة للمرأة، تغطية الوجه وبعض الوجه أيضا. والنقاب هو بعض الوجه، هو النقاب هو عبارة عن تغطية بعض الوجه، هو هذا معناه. والنقاب للمرأة وخصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية، وإلا فهو كالمستغنى عنه، لأن ذكره زين، ذكره بكلمة أو بعضه. هسه هاي طبعا شوف، هاي هنا محل تأمل، وهو انه هاي او بعضه يا ذكرها الشارح. فممكن نعتذر للماتن، نقول ان الماتن ذكر في البدايه تغطيه الوجه ويقصد تمام الوجه، يقصد حرمه ستر تمام الوجه، هنا يقصد ستر بعض الوجه فلا يكون مستغنى عنه. عموما الشارح يرى أنه هذا كالمستغنى عنه، لأن هم الفقهاء من يقولون تغطية الوجه مثل ما عبرنا، يقصدون جميع الوجه بحيث تغطية البعض داخله في الحرمة. زين. قال والحناء للزينة، أيضا من المحرمات الحناء للزينة. مسألة الحناء الوارد بها روايتين فقط كما نص بعض الفقهاء. الرواية الأولى هي عبارة عن صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. احنا من نقول صحيحة نقصد عبد الله بن سنان، مو الشيخ عبد الله، ما نقصد محمد بن سنان. الشيخ عبد الله شو تقول؟ شنو الشيخ عبد الله نسيتهن ذني؟ ما صار هواي من فارقناهن. المهم صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه، يمس الحناء يقصد، ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، وما به بأس، ما به بأس واضح في الجواز. الرواية الأخرى هي رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن امرأة خافت الشقق، يعني خافت تشقق القدمين مثلا أو اليدين، فإذا أرادت أن تحرم هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك؟ الظاهر تشقق اليدين، فيقول له إذا أرادت الإحرام يجوز لها أن تخضب بالحناء أو لا يجوز؟ قال ما يعجبني أن تفعل. هاي ما يعجبني أن تفعل، ما يعجبني أن تفعل، هاي نستفيد منها حرمة لو كراهة. ذكر الفقهاء بأن هذا التعبير ظاهر في الكراهة، بل الرواية السابقة ظاهرة في الجواز، فحتى لو كان هذا التعبير الثاني ظاهر في الحرمة لابد أن تحمل على الكراهة. قال والحناء للزينة، أيضا من المحرمات الحناء للزينة. هسه ليش قال محرم؟ هسه راح نجي، هذا تبع للعلامة. العلامة ذكر بأن المشهور بين الفقهاء، هذا كلام العلامة، هم اثنين، هم الشهيد الأول والثاني الظاهر تابعين للعلامة بهاي المسألة. العلامة ذكر أن المشهور بين الفقهاء بالنسبة للحناء الكراهة، لكن هو العلامة اختار الحرمة. ليش اختار الحرمة؟ اختار الحرمة لروايتين تقريبا، بس ما أدري أكو رواية ثالثة أو لا. إحدى الروايات هي عبارة عن صحيحة حريز اللي قريناها سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة. هذا التعليل لأنه من الزينة، والتعليل لا تكتحل بالسواد إن السواد زينة، هذا التعليل احنا ذاكرين سابقا أن العلة تعمم وتخصص. فإذا كان تحريم النظر في المرآة بالنسبة للمحرم بسبب الزينة، أن ملاك التحريم هو الزينة، فنعمم كل زينة حرام للمحرم. فإذا قلنا بأن الحناء زينة فهي محرمة. هاي استدلالات العلامة، البقية كأنما انساقوا وراء العلامة. قال والحناء للزينة، هاي العبارة للزينة ذكرها يشعر، ذكر هذه العبارة يشعر أنه مأخذ هذا الحكم كمأخذ العلامة. والحناء للزينة لا للسنة، لأنها لو كانت للسنة لا إشكال، سواء الرجل والمرأة، هذا الحكم عام مو بس المرأة. زين، كيف نعرف أن هذه الحناء للزينة وهذه للسنة؟ قال والمرجع فيهما في الزينة والسنة إلى القصد، أنت وقصدك، شنو قصدك من خليت حناء؟ وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه، لأن إذا قلنا هو تزين، فإذا بقي الأثر أثناء الإحرام، وإن كان الوضع وضع الحناء قبل الإحرام، إذا بقي إلى الإحرام يصدق أنه زينة، والمشهور فيه الكراهة نص العلامة على ذلك، وإن كان التحريم أولى ذكرنا هذا الرأي، والتختم للزينة لا للسنة أيضا نفس الكلام. بالنسبة للتختم أيضا عندنا روايات أجازت التختم، مثلا رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي الرواية الأولى، قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال عليه السلام: لا يلبسه للزينة. فهاي تحرم، لا يلبسه للزينة. في المقابل عندنا صحيحة محمد بن إسماعيل: رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة، متختم. فإذن الجمع بين هاتين الروايتين، نقول التحريم إذا كان اللبس للزينة، بينما الجواز إذا كان اللبس للسنة. قال: والتختم للزينة لا للسنة، والمرجع فيهما إلى القصد أيضا، المرجع في الزينة والسنة إلى القصد أيضا، يعني كما في الحناء. قال: ولبس المرأة، هذا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين.